داخلة في قوله قول النبي فليتحرر الأسد السدتين بعد أن يسدد، قال لأن فيها زيادة إلا والمروعات، لكن النبي قال فاسدوا عليه، يظهر بأن قول النبي فليتحرر الأسد السدتين بعد أن يسلم إذا تبين له أنه زاد في صلاة، إذا تبين له أنه زاد في صلاة. إذا القسم الرابع هو سبب التحري على هذه الصورة، حقيقة لا أنا لا أرى له مستند للحديث. والشك أن يشك بأثناء صلاة ثم يتبين له وجه الصلاة، يقول هذا عليه السهو، لكن الذي قال ولا سهو عليه، فإن عاد فلا سهو عليه، وإن استتم قائما فلا يعود، ولنفس السنتين. هذه من ناحية، ناحية أخرى شدد بعض العلم وجعل ما كان السجود له قبل السلام لا يصح أن يكون بعد السلام، كان بعد السلام لا يصح أن يكون قبل السلام، والثابت عن الصحابة خلاف ذلك، فإنه ثبت عن غير واحد من الصحابة من المغيرة وسعد أنه ربما سجدوا بالسهو لما كان قبل السلام بعد السلام، وسجدوا بالسهو لما كان بعد السلام قبل السلام، فالأمر فيه سعة لله الحمد. والشك ما مع الشك معناه من غير الذي توصل ثلاثة أم أربعة، والسنة في هذا أن يبني على ما تيقن واستيقن، وما تيقن هو ثلاثة، ثم يأتي برابعة ويسجد السجدتين قبل أن يسلم، الفجر يسجد السجدتين قبل أن يسلم. حكم الله أعلم في كونه الأفضل أن يسجد السهو مكان النص قبل السلام، يعني حكمة مستنبطة قد تكون صحيحة قد تكون صحيحة، أنه إن كان النص لا يكون من صلاته إلا وقد نظر هذا النص، فحينئذ يسجد السهو قبل السلام، وإن كان عن زيادة فيجعله بعد السلام حتى لا يتم في الصلاة زيادة، فيتم في الصلاة زيادة.
شيخنا بارك الله فيكم، الصورة اللي قلتم لا أعلم لها مستندا لو تفضلتم بإعادتها.
يقول بعض أهل العلم أخذ من حديث عبد الله بن مسعود لا شك أحدكم فليتحقق الصواب، هذا الحديث يقول يعني مثل الصورة التي ذكرتها قبل قليل، قام على التشهد الأول وقف قليلا ثم تبين وجه الصواب، النبي قال فليحفظ ولا سهو ولا سهو عليه، هذا إذا لم يستجب قائما. هم يقولون في أي زيادة في مثل هذا أن عليه سجود السهو بعد السلام، ونحن نقول النبي في الخمس النبي لما صلى خمسا قال هذا كلام، فوجه قول النبي ليتحرى الصواب وليسجد سجدتين بعد أن يسلم، يعني إذا كان قد زاد في صلاته، واضح؟ إذا كان قد زاد في صلاته، أما الوقفة اليسيرة هذه فالنبي لم يعتبرها زيادة في الصلاة، إذا كان زاد في صلاته ركوع أو سجود أو ركعة كاملة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى العصر خمسة، اتضح؟
نعم.
قال رحمه الله قال سعد بن إبراهيم ورأيت عروة بن الزبير صلى من المغرب ركعتين فسلم وتكلم ثم صلى ما بقي وسجد سجدتين وقال ها هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقل العروة ليس هذه الذي النبي صلى الله عليه وسلم تهديد برسل
المقصود هكذا سنة النبي.
باب من لم يتشهد في سجدتين السهو. وسلم أنس رضي الله عنه والحسن ولم يتشهد. وقال قتادة لا يتشهد. قال أسند في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المشار إليه هذا.
لو في زيادة تلميذ أهل التشهد في حديث التشهد بعد سجدتين السهو. لكن هذا ما نصح. وأذكر الذي زاد هذا الأشعر سواء بإدخال الصحيحين ولا وجه لك على السلام حقيقي ولا بفتح.
عن سلامة بن علقمة قال قلت لمحمد في سجدتين السهو تشهد. قال ليس في حديث أبي هريرة.
مصدر تشهد متبع مصدر السهو خاص في التشهد. من يعود يتشهد بعد السهو هذا لا يفعل النبي ولا الصحابه.
باب يكبر في سجدتي السهو. عن ذكر ذاته
الشيخ الا قد جاء حديث اخر كبر وسجد ثم كبر وسجد.
باب اذا لم يدركهم صلى ثلاثا او اربعا سجد سجدتين وهو جالس. باب اذا لم يدرك كم صلى ثلاثا او اربعا سجد سجدتين وهو جالس.
جمع حديث ابي سعيد وفي مقدمه.
قال اسند في حديث ابي هريره رضي الله عنه باب السهو في الفرض والتطور. وسجد ابن عباس رضي الله عنهما سجدتين بعد وتره. قال الشيخ اسال فيه طلب من حديث ابي هريره رضي الله عنه المشار اليه انفا. باب اذا كلم وهو يصلي فاشار بيده واستمع. عن قريب ان ابن عباس رضي الله عنهما والمسور بن مخرم رضي الله عنه عبد الرحمن بن اجهر رضي الله عنه ارسلوا الى عائشه رضي الله عنها فقالوا اقرا عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد العصر وقل لها انا اخبرنا انك تصلينهما. وقد بلغنا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وكنت اضرب الناس مع عمر بن الخطاب رضي الله عنها فقال قريب فدخلت على عائشه رضي الله عنها فبلغتها ما ارسلوني فقالت سلموا فسلم. فخرجت اليهم فاخبرتهم بقولها فردوني الى ام سلمه رضي الله عنها بمثل ما ارسلوني به الى عائشه. فقالت ام سلمه رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ثم رايته يصليها حين صلى العصر. ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام إلى الأنصار فأرسلت إليه جارية وفي رواية الخادم فقلت قومي بجنبه قل ياه تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما فإن أشار بيده فاستأخري عنه. ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه. فلما انصرف قال يا بنت ابي اميه سالت عن الركعتين بعد العصر وانه اتاني ناس من عبد القيس بالاسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللذين بعد الظهر فهما هاتان.
وهذا ما يجري يعني ربه وهو ان من هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ولما صلى بعد العصر ما كان يدعه من الصلاة والسلام ولم يعني يقل إنه إن الصلاة بعد العصر تدوم لك فلقد لم تكن قد نهيت. قال هو ما كان عليه بعد الظهر لكن كان من هدي عليه الصلاة والسلام إنه إذا عمل عملا أثبته.
باب الإشارة في الصلاة. قال ابن كريم عن ابن سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الشاهد من النبي أن ابنه أشر لها بيده الساخن.
قال البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجنائز. باب في الجنائز ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله. وقيل لوهب بن المنبه: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان. فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك.
توحيد يسمى دولة لا إله إلا الله. توحيد عقيدة وعمل.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات يشرك بالله شيئا، وفي رواية: من مات وهو يدعو من دون الله مثلا دخل النار. وقلت أنا: من مات لا يشرك بالله شيئا. وفي رواية أخرى: من مات وهو لا يدعو لله مثلا دخل الجنة.
الشرك والأخبار هو مسؤولية المخلوق الخالق من يأخذ الخالق الخالق. كما قال تبارك وتعالى: الله إن كنا لفي ضلال مبين كيف نسويكم برب العالمين. هذا الشرك الأكبر. الشرك الأصغر هو كل ما ورد في النصوص تسميته شرك، لكنه لم يبلغ حتى الشرك الأكبر. فغالبا هو من أقوال، غالبا يكون أقوال، وإلا فقد يكون في عمل القلب رجاء في الشرك الخبيث والرياء. والشرك الأكبر ذنب لا يرضى، مات ويدعو من دون الله إلا فإنه لا يرضى، إنه مات إنه تحت المشيئة. فإن الآية المحكمة في القرآن الكريم باتفاق أهل العلم قوله تعالى: إن الله لا يرجو أن يشرك به، صريحة في أن من مات يشرك بالله فإن الله لا يقبل له. هذا فيما يظهر لنا، فيما يظهر لنا تسعى للأحكام الظاهرة. من رأيناه مات أو يدعو من دون الله إلا يستغيث بغير الله، يدعو غير الله، يصف العبادة بغير الله، ومات على هذه الحال فإنه يعبد مشركا. مسألة الجهل مسألة أخرى لا علاقة لها به، لأننا نتكلم الآن عن الأحكام الظاهرة في الدنيا. الأحكام الباطنة فيما بينه وبين الله والله أعلم به. أما في الدنيا فنقول إنه مات كافرا مشركا، لأن النصوص دلت عندنا على أن الشرك ذنب لا يغفر. قال تعالى: ولقد تعلمون ذلك. فالذي تحت المشيئة هو ما دون الشرك، أما الشرك فليس تحت المشيئة. من هنا دخل شيخ الإسلام إجماع أهل السنة على أن أهل الفترة كفار، الذي لم يأتهم نبي ولا كتاب أنه كفار. طبعا هذا في أحكام الدنيا، لأن الإنسان لا يخلو ما يكون موحدا أو مشركا، فهم كانوا على الشرك ولم يكونوا على التوحيد. ومن هنا قال النبي صلى الرجل الذي سأل عن أبيه فقال أبوك في النار، فكان الرجل صار في نفسه فدعا النبي أو ناداه قال إن أبي وأباك في النار. هذه المسألة ما العواقب فيها تدخل بل العمدة والثمان والنصوص، وبهذا يحصل الولاء والبراء، بهذا تحصل الولاء والمعاداة، وإلا وقعنا في دين المرجئة، وإلا وقعنا في دين المرجئة. أما الواقعون في الشرك للمسلمين وهم أحياء، الواقعون في الشرك وهم أحياء، فإن ابن عقيل وابن القيم أخر من عقيل على ذلك أنهم كفار في الدنيا، أنهم كفار في الدنيا، يعني الذين يعني عندهم قد تلبسوا بالشرك أعمال ظاهرة. نظر ابن القيم على ابن عقيل قوله إنهم كفار فقال ولم يتعقبوا، والأظهر الله أعلم أنه تجري عليهم أحكام المسلمين ما لم تقم عليهم حجة، تجري عليهم أحكام المسلمين ما لم تقم عليهم حجة، هذا في حال الحياة، هذا في حال، أما إذا ماتوا على الشرك فهم كفار، إذا ماتوا على الشرك فهم كفار. وهذه مريضة القرآن، إنما يلزم بكفر من ارتد أو كفر بعد موته، قال تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيموت فهو كافر، قال إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار. فمن لا شك عندنا أنه في الدنيا على هذه الحال مشركون لا ريب في ذلك، لكن الجزم بأنهم كفار ما يمكن يكون إلا في حالتين، إما أن تقام عليهم الحجة وإما أن يموتوا على هذه الحال، إما أن تقام عليهم الحجة وإما أن يموتوا على هذه الحال. وقولنا وإما أن يموتوا على هذه الحال هذا من أحكام الظاهرة، أما الأحكام الباطنة فأمره من الله، هذا الأحكام الدنيا، أما الأحكام الباطنة في الآخرة فعقيدتنا أن من كان مشركا محبا للشرك نسأل الله عليه وسلم فهذا مثله مثل المشركين، ومن تلبس بشيء منها وعنده جهل فيها أو يظن أنها دين أو أنها من الإسلام ومات فهذا له الأمر إلى الله. وهذه الأمور كلها ليست هذه الأمور السرائر، نحن نحكم بالظاهر، أما السرائر فأمر غير الله، قال عمر كما في البخاري إن الناس كانوا يؤخذون بالوحي، إن الوحي قد انقطع، وإن نحن الناس بما ظهر لنا من أعمالنا، فمن أظهر لنا خيرا منا فقربنا، ومن أظهر لنا غيرا فأكرمنا منه ولم نقرب، وإن قال الإنسان إن سريرته حسنا، إن قال إن سريرته وإن قال إن سريرته حسنا. والحديث الذي احتج به شيخ الإسلام ابن تيمية ويقلده يعني كثير من أهل العلم في هذا الوقت وفي هذا العصر، الحقيقة أن هذا الحديث له شقان، حديث له إيش؟ له شقان. ماذا قال الرجل؟ قال لأبنائه، يعني هذا الحديث يحتج به من يرى صدق الجهل، ونحن نقول في الحقيقة الحديث له ايش؟ له شقة، الطعام لم يتنبه أكثر من تكلم على الحديث إلى هذا الأمر. الشق الأول قال الرجل للأبناء إذا أنا منكم فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروا نصفي في البدن ونصفي في البحر فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبني. وشكر الشيخ قال فهذا شك في قدرة الله وهذا كفر بالله ومع ذلك لجهله غفر الله له لما أمر الله البحر والبر أن يجمع ما فيه وما حملك على ما قال خشيت قال غفر الله. أولا في الحقيقة نحن لا نسلم بأن الرجل شك في قدرته لكن نقول نحن نعيم بالأول والمصيبة والخوف الذي أصابه تكلم بما تكلم به مثل ما حصل ليونس عليه السلام حينما قال الله عز وجل عنه قال ظن أن لن نقدر عليه وعلى كل حال هب أننا سلمنا أنه كفر فنقول الحديث له شقا شق في الدنيا وشق في الآخرة. الشق الذي في الدنيا وهو ما تكلم به فلو فعل هذا رجل أمامنا الآن ومس ونحن نرى أن فعلا هذا دعنا من قوله مثلا لكن لو أن رجلا أمامنا فعل فعلا يخرجه من الملة وهو من قبيل الكفر الأكبر الذي لا ريب فيه ثم مات ونحن مباشرة نقول هذا مات كافرا ونقول ما ندري قام عليه الحجة فقامت الحجة فهذا نوع من النجاح. الواجب أن نحكم عليه بما ظهر لنا. الله عز وجل كفر من المشركين وهو ممن انتسب الإسلام من تكلم بكلمة كفره الله تبارك وتعالى. يقول بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر. وأيضا في قول الله تبارك وتعالى في آية التوبة حينما قالوا ما رأينا من كتاب الله إلا هؤلاء أرضا وقبورا ولا قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد الإيمان. هذا هو كفر. إذا فعل رجل أمامنا خلاص أمامنا واقف أمامنا وهو يدعو يستملك هذا القبر ويذبح له نقول لا نعتقد على الحجة. هذا في الحقيقة إبطال للقواعد القرآن الكريم وعلى السنة. فإن قيل إذا لا ولا براء ولا معاداة ولا موالاة فليقال إنه كافر. فإن قال قائل لعله جاهل لعله القرآن إن كان جاهل فأمره إليه أمره إلى الله وبهذا يحصل مقصود الله عز وجل في قول ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميل خبيثا من الطيب. وهذا الذي نحن مأمورون به هنا يحصل الولاء والبراء والموالاة والمعاداة. وعلى كل حال أسماء القرآن الكريم يجب أن تؤخذ القرآن معناها أسماء وأحكام مؤمن وكافر كامل وضرب وبارد تبخذ القرآن وتبخذ أحكام القرآن والسنة. الله عز وجل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، وهذه آية محكمة. ومن مات وهو يشرك بالله فإنه عندنا كافر، مات وهو يشرك بالله فهو كافر. وبهذا تعلم أن الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمه الله حينما يقول إني لا أكفر الذي يطوف حول قبر قيلوس ويذبح، وحين يكفر ويقول بهذا دليل على أنه لا يعبر بالجهل، هذا مراد من الله عنه. أنه إن كان حيا ولم تقم عليه حجة فإن المكلف عليه أحكام المسلم، أما إذا مات فما هي الحجة التي تقوم عليه؟ رسول الله مات على الشرك، مات على الكفر. وكما تقدم طريقة القرآن أن الجزم عليه بالحكم هو بعد موته، هذا ما لم تقم عليه الحجة. هنا جاء وكان الناس هذا الكلام قوله مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار، مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار.
باب نهي عن اتباع الجنائز. عن البراء رضي الله عنه قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإدارة الداعي ونصر المظلوم.
وأنا كيف قلت هذا اللفظ الثاني أمرين؟ الأمر أول أني شاهدت كثيرا من تسبيل العلم وطلاب العلم وخصوصا من يعني يرغبون في السنة، شاهدت عندهم صورا في الدعوة إلى التوحيد، وشاهدت عندهم ضعفا في الولاء والبراء في هذه الاسبوع المسائل. والعله هي قولهم العذر بالجهل، العله هي قولهم العذر بالجهل اللي اثر نسال الله العافيه عن السعاده على يعني حتى على قلب الانسان في حبه وبغضه ووالاته ومعاداته حتى في دعوته تجسدوه في الدعوة لأن عندهم هؤلاء معذور بالجهل والسهيل. هذا غلط. الدعوة السلفية أعظم شيء يميزها عن غيرها وعن يهود النصارى هو الدعوة إلى التوحيد، هذا أعظم شيء يميزها. أما أن نشتغل بالأحاديث والسنن ونترك الأصل الذي لا تصلح به الأحاديث والسنن، هذا هو الإشكال. وهذا من نفس الجلد الذي يحدث في آخر الزمن، ما أخبر النبي الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا وظهوره مبارك وغباء. وإذا كان كذلك فإن السلفي يجب عليه أن يكون أعظم الناس دعوة للتوحيد وأعظم الناس نهيا عن الشرك. هذا أعظم أمر يدعو له، أعظم أمر الناس الآن في بعض الأماكن وهو حادث عنه سنن ما سنن هو الآن الواقع في فيما فيه وهو بحاجة. إذا أردت أن تنقذه وأن تأخذ بيده إلى بر الأمان خلوه أول يعلم التوحيد، خلوه يؤمن الله عز وجل بالتعلم المحبة والخوف والرجاء، ثم بعد ذلك علمه ما يحتاج إلى تعليم. قال النبي عليه الصلاة والسلام فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فإنهم أجابوا فعلموا أن الله قد اقتضى عليهم الصلاة في يوم. حاجة الناس إلى الدعوة السلفية وإلى السلفية هذا الموت بإطارة من الظلمات إلى النور وبإطارة من النار الذهاب إلى النار صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: باب الأمر باتباع الجنائز. عن براء رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المطلوب، وفي رواية ونصر الضعيف وعون المطلوب، ولم يذكر وإجابة الداعي وإدرار البسط، وفي رواية المقسم وردي، وفي رواية إنشاء السلام وتسمية العابس. ونهانا عن سبع: عن آنية الفضة وخاتم الذهب، وعن لبس الحرير والنيبال والمسي والاستبرق، وفي رواية والسدس وركوب المياثر مياثر الحمر.
وعن اتباع الجنائز كما لا أفعل وأطبق بالله. غسل الجنازة تكفينها الصلاة عليها اتباعها وتشييعها قبل ذلك هذا كله فرض كفاية على المسلم إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقي، وهو من محاسن هذا الدين أن الإنسان إذا مات يعني مخير ويقصد كفا، وهذا يعني في بعض العقيدة في اليوم الآخر. الإنسان إذا مات معناه أنت أمره كما يقولون بعض الجهة من الأرض الرحيم هم الضغط. إذا قتل الإنسان قال أعدل من فلان ما أعدل
الله. فمن يكرمه الله؟ قال عليه السلام: أما هو فقد جاءه اليقين. والله إني أرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي، وفي رواية ما يفعل به ولا بكم. قالت: والله لا أزكي أحدا بعده أبدا. قالت: ما أحزن لي ذلك. قالت: فنمت فأريت لعثمان عينا تجري، فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: ذلك عمله يجري له.
كان النبي عليه الصلاه والسلام اراد الانسان لا يبالي ويتكلم بما لا يعلم، هذه امور غيبيه، لذلك ما قال قيل في السنه: لا نشهد احد جنه او نار الا ما شهد له النبي عليه الصلاه والسلام.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب، وفي رواية قال: جيء بأبي يوم أحد قد قتل به حتى وضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سجي ثوبا، فذهبت أريد أكشف الثوب عن وجهه أبكي وينهونني عنه، ثم ذهبت أكشف عنه فنهاني قومي والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع، فجعلت عمتي فاطمة تبكي، وفي رواية فسمع صوت صريحة فقال: من هذه؟ قالوا: ابنة عمرو أو أخت عمرو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبكين أو لا تبكين، ما زالت الملائكة تضله بأجنحتها حتى رفعته. باب الرجل يدعى إلى أهل الميت بنفسه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا النجاشي رضي الله عنه صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم
الجمع بين النصوص التي قالت ان البيت لا يعذب ولا يعدي عليه، قال ان هذا لا يعني ترك لهم او يعلم انهم سوء الفروض او انه اشار عليهم بان يكفروا، ولذلك ان قتل فيه او رجل فيه ان كان لا يضر هذا، وهذا من جهه من جهه اخرى يعني
قال: باب الرجل ينعى الى اهل الميت بنفسه. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا النجاشي رضي الله عنه صاحب الحبشه في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم الى المصلى، ثم تقدم فصف بهم خلفه وكبر عليه اربعا، وفي روايه اربع تكبيرات، وقال: استغفروا لاخيكم.
وهل فيه من مشروعيه الصلاه على الخاطب الذي لم يصلى عليه؟ يشير ان تكبيرات الجنازه اربع، هذا الحديث.
قال: عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا النجاشي صاحب الحبشه في اليوم الذي
نعم يعني اخبره بموت الناس،
وخرج بهم الى المصلى ثم تقدم فصف بهم خلفه. فصف بهم خلفه وكبر عليه اربعا، وفي روايه اربع تكبيرات، وقال: استغفروا لاخيكم. عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب فنعى زيدا وجعفرا وابن رواحه رضي الله عنهم للناس قبل ان ياتيهم خبرهم، فقال: اخذ رايه زيد فاصيب، ثم اخذها جعفر فاصيب، ثم اخذها عبد الله بن رواحه فاصيب، وإن عين رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل رفان ثم أخذها خالد بن الوليد سيف بسيوف الله من غير إبرة ففتح وما يسرني أو قال ما يسرهم أنهم عندنا.
فليكن بما هداه الله وفقه
باب الاذن بالجنازه او بالجنازه. وقال ابو رافع عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الا كنتم اذنتموني. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مات الانسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده فمات بالليل فدفنوه ليلا فلما اصبح اخبروه فقال ما منعكم ان ترعبوني؟ قالوا كان الليل فكرهنا وكانت ظلمه ان نشق عليه فاتى قبره فصلى عليه.
وبهذا دليل على مشروعيه الصلاه على القبر ثم فاتته الصلاه
فالفضل من مات عنه له ولد فاحتسب. وقال الله عز وجل وبشر الصابرين. عن انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاث لم يبلغ العفه الا ادخله الله الجنه بفضل رحمته اياه. عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لمسلم ثلاثه من الولد لم يبلغ الحد فيرد النار الا تحله القسم. قول الرجل للمراه عند القبر اصبري. قال اسد في طرف من حديث انس رضي الله عنه الاتي في الاحكام.
فان النبي مر على امراه وهي تبكي عند القبر فقال اتق الله قال فرسلك اتق الله تبكي وصارت اليك عني فانك لم تصب بمسلم فمر النبي عليه الصلاه والسلام فاخبرني لحق ولحقته لتعتذر. قال النبي عليه الصلاه والسلام ان الصبر عند الصبر الاولى الأحراز الأولى التي تميز الإنسان صبره أو عدم صبره. ثم بعد ذلك فكل صبر يسمو والمصائب سبحان الله العظيم بعكس ما يجري في هذه الدنيا. الدنيا أمور تبدأ صورة صغيرة وتكبر في المصائب صورة كبيرة ثم تصوم شيئا فشيئا.
باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر. وحنق ابن عمر رضي الله عنهما ابن لسعيد بن زيد وحمله وصلى ولم يتوضا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. وقال سعد لو كان نجسا ما مسسته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس. وقال الشيخ اسد في طرف من حديث ام عطيه رضي الله عنها الاتي بعده.
له ثبت عن السيد وقال الله صلى الله عليه وسلم ثبت عن السيد لكن هذا الامر ليس لوجوده. ولماذا قال ومن حمله فليتوضا؟ هذا كله عند كما جاء عن الصحابه رضي الله عنهم ان اسماء بنت عويس غسلت ببكر في يوم شاذ فاستمت وكان هناك كبار الصحابه والحضور قال علي ابوس واخذوها بانه لا غسل عليها. هذا يدل على ان الامر بالغسل الذي سمعت به اسماء في قول النبي فصل به ان لم يغتسل هو الاستحباب لا الوجوب. هكذا قوله من حمله فليتوضا.
الله
يكبر. عموما
التلبية على الكافر ينتج
الكافر ما ينتج. أما إذا كان في حال الحياة الكافر صحيح أن بدأ الله ثم بعد الموت هذا بدأ المصرح.
باب ما يستحب أن يغسل وترا. عن ابن عطية رضي الله عنها امرأة من الأنصار من الناس بايعنا من قريبة البصرة تبادر من النهار فلم تدركه قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل الكتف فقال يغسلها وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدق واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. قالت قال لنا ونحن نغسلها عنده وفي رواية إبنان بما يمنيها ومواضع الوضوء منها فإذا خرجتن فآذنني فلما خرجنا آذناه فألقى إلينا حبوه فقال أشعرنها إياه تعني إزارة ولم يزل على ذلك ولا أدري أي منازل. قالت ومسقناها وفي رواية فضفرنا شعرها ثلاثة قرون وفي رواية قالت نقضناه ثم غسلناه ثم جعلناه ثلاثة قرون. قال سفيان ناصيتها وقرنيها وألقيناها خلفها وزعم أيوب أن الإشعار ألففنها فيه. وكذلك كان ابن سيرين يأمر المرأة أن تشعر ولا تؤثر.
هذه المرأة تكفل في أسباب يعني كان أحد الخمس أدوار الشيء الذي يسوق الشيء الذي نعلم أنه قد سبقها إذا احتاجت إلى خمسة أدوار فإنه تكفل منها في خمسة
وفي رواية قيامته ولا تمسه قيما ولا تخمر رأسا فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا وفي رواية ملبيا وفي أخرى يذل. باب كيف يكفر المحرم. قال أسند في حديث ابن عباس رضي الله عنه المتقدم آنفا. باب الكفر في الخبيث الذي يكف أو لا يكف. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه عبد الله بن عبد الله رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أعطني قميصك أكفر فيه وصل عليه واستغفر له. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه فقال له: إذا فرغت منه فآذني أصلي عليه. فآذنه. فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: أليس الله قد نهاك أن تصلي على المنافقين؟ وفي رواية: تصلي عليه وهو منافق، وقد نهاك الله أن تستغفر له. فقال: أنا بين خيارتين. قال الله تعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فقال: سأزيده على 70. قال: فصلى عليه وصلينا معه فنزلت. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فترك الصلاة عليه. باب الكفر بغير قميص. قال أسند فيه طرف من حديث عائشة رضي الله عنها الآتي: الكفر بغير قميص. باب الكفن ولا عمامة. قال أسند في طرف من حديث عائشة المشار إليه. باب الكفن من جميع المال. وبه قال عطاء الزهري وعمرو بن دينار وقتادة. وقال عمرو بن دينار: الحنوط من جميع المال. وقال إبراهيم: يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية. وقال سفيان: أجر القبر كالقبر والغسل هو من الكفن. عن إبراهيم بن سعد قال: وفي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يوما بطعامه وكان صائما فقال: قتل مصعب بن عمير رضي الله عنه وكان خيرا مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه الا بطنه، ان بطي راسه بدت رجلاه، وان بطي رجلاه بدا راسه وأراه. قال: وقتل حمزه رضي الله عنه وهو خير مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه الا بطنه. ثم نصف لنا من الدنيا ما نصف، او قال: اعطينا من الدنيا ما اعطينا، لقد خشيت ان تكون قد عدلت لنا طيباتنا. وفي روايه: حسناتنا في حياتنا الدنيا. ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. باب اذا لم يوجد الا ثوب واحد.
الشاهد انه قال ان التكوين صحيح، ولم يوجد الا ثوب واحد.
Vamos. كنت استعدت الكفن في بدن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه. عن سهل بن سعد رضي الله عنه ان امراه جاءت النبي صلى الله عليه وسلم بغرفه مسدوده فيها حاشيتها، فقال سهل للقوم: اتدرون ما الغرفه؟ قالوا: الشله. قال: نعم. قالت: يا رسول الله، اني نسجتها بيدي فجئت ليكسوكها ليكسوكها. فاخذها النبي صلى الله عليه وسلم مقتادا اليها فلبسها، فخرج اليها وانها ازار فحسنها. وفي روايه: فجسها فلان من الصحابه فقال: يا رسول الله، اصليها ما احسنها؟ فقال: نعم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله في المجلس، ثم رجع فطواها، ثم ارسل بها اليه. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم نامه اصحابه، فقال له القوم: ما احسنت؟ لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا اليها ثم سالته، ولقد علمت انه لا يرد سائلا. قال الرجل: اني والله ما سالته. قال الرجل: اني والله ما سالته لالبسها، انما سالته لتكون كفني. وفي روايه: رجوت بركتها حين لبسها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي اكفن فيها يوم اموت. قال سهل: فكانت كفنا. باب اتباع النساء الجنائز. قال اسند فيه طرفا من حديث ام عطيه رضي الله عنها:
شيخ متفادي العموم ذكر البخاري تبويبا من استعد الكفنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه، يعني اقصد انه هو اخذها رجاء البركه، فهل يشرع للرجل ان يشتري الان كفن مشروع؟
إن كان تم عادة من لا يفعل يقول لديه من يفعل ذلك لو فعل الله.
قال رحمه الله: باب حد المرأة على غير زوجها. النبي
صلى الله عليه وسلم يقول: إذا زوجك مكلف في زوجها
باب زيارة القبور. قال السند فيه طرف من حديث انس رضي الله عنه الآتي في الأحكام. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعذب الميت ببعض البكاء آتي عليه. إذا كان نوح من سنته لقول الله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. فإذا لم يكن من سنته فهو كما قالت عائشة رضي الله عنها: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وهو كقوله: وأن تدع مثقلة يعني ذنوبا إلى حملها لا يقبل منه شيء. وما يرخص من البكاء في غير موت.
المقصود بالعذاب القبر هو ألم لأنه يتأجل سواء أوصى أو لم يوصي، واحتج بذلك في قول النبي: السفر قطعة من عذاب. قال المقصود به يعني الألم الذي يلحق أبوه ونفسه ونفسه، والذي يظهر الله أعلم هو ما قالته عائشة من ذلك لمن علم انه سيكون تركه ولم ينعه، او انه اشار اليه بذلك عليه، او دل على ذلك ما قول النبي قبل قليل لعمه جابر تبكيه او لا تبكيه فان الملائكه لا تزال ذلك يضل في اسمها المقصود انه. وأيضا الاستدلال الذي نقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إذا كان على ابن آدم الأول كفر من دمها، وذلك لأنه أول من سن القتل. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وفي رواية: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء الرسول إحدى بناته قال: إن ابنا لي قبض، وفي رواية: أو قال: إن ابنا لي قبض، وفي رواية: يجوز بنفسي، وفي أخرى: يرضي فأتنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر وتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم، وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب رضي الله عنهم يحسب، وزيد بن ثابت وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم ورجال. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي فأقعده في حجره ونفسه تبارك ونفسه تتبعبع، وفي رواية: تقلقل في صدره كأنها شد. ففاضت عيناه، فقال له سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء.
في هذا الدليل على أن البكاء هو فارق البيت أو لا يلام عليه الإنسان. قال تعالى: أنه وأضحك وأبكى، إنما يلام الإنسان على ما يشعر بالجزع وعدم تسليم أمر الله وحكم، هذا الذي يلام عليه الإنسان. أما الأمر خارج عن إرادته فإنه لا يلام عليه. قال تعالى: وأنه وأضحك وأبكى.
عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: شهدنا بنت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، قال: فرايت عينيه تدمعان. قال: فقال: هل منكم رجل ان يبارك الليله؟ فقال: ابو طلحه رضي الله عنه انا. قال: فنزل في قبرها. قال: فنزل في قبرها فقبرها. قال ابن المبارك: قال فليت وراه يعني الفتح. قال ابو عبد الله: يغترف ليكتسب.
بعضهم حمل قوله المبارك في غير من جامع هذا الله مزيدا صباحا يزكي نفسه القلب
الشيخ ناصر بين الجامع وهو الصواب في دليل زيادة أحمد وغيره، وهي الليلة أحمد إنه لا أثمن على أحد والتأويل الذي ذهب إليه راوي الحديث وليه كريات في آخره. قال عن عبد الله بن عبيد الله بن ابي مليكه قال: توفيت ابنه لعثمان رضي الله عنه بمكه، وجئنا لنشهدها، وحضرها ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، واني لجالس بينهما، او قال: جلست الى احدهما، ثم جاء الاخر فجلس الى جدي. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لعبد بن عثمان: الا تنهى عن البكاء؟ فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الميت لا يعذب ببكاء اهله عليه. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: قد كان عمر رضي الله عنه يقول بعض ذلك، ثم حدث فقال: صدقت مع عمر رضي الله عنه من مكه حتى اذا كنا بالبيداء اذا هو برب تحت ظل سمره، فقال: اذهب فانظر من هؤلاء الرب. قال: فنظرت فاذا صهيب رضي الله عنه، فاخبرته فقال: ادعوه لي. فرجعت الى صهيب فقلت: ارتحل فالحق بامير المؤمنين. فلما أصيب عمره دخل صهيب يبكي يقول: وا أخاه وا صاحباه. فقال عمر رضي الله عنه: يا صهيب، أتبكي علي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الميت لا يعذب ببعض بكاء أهله، ومن طريق أخرى بكاء الحي عليه، وفي رواية: في قبره بما ليح عليه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فلما مات عمر ذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها، فقالت: يرحم الله عمر. والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليعذب المؤمن ببكاء أخيه عليه، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء أخيه عليه، وقال حسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال ابن عباس رضي الله عنه عند ذلك والله والله هو أضحك وأبكى. قال ابن أبي هليلة والله ما قال ابن عمر رضي الله عنهما شيئا.
ابن عمر كان يؤدي بصفته انه الفيض ولا يجازى، وزمن هذا ابن عباس كاذبا. ابن عباس حيث كان رضي الله عنه امام القران متميزا من هذه الصفات عمر التي يعني من ملاقبه انه كما يعني القران كثيرا اذا حدث احدا بشيء ثم قول سكت فهو لا يجاهد.
عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكي عليها أهلها فقال إنهم يبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها. عن أبي موسى الأشعري قال لما أصيب عمر رضي الله عنه جعل زهير رضي الله عنه يقول وأخاه، فقال عمر أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت لا يعذب ببكاء الحي. باب ما يكره من اليحس على الميت. وقال عمر رضي الله عنه شاهدن يبكين على أبي سليمان ما لم يكن نفع أو لغلقة. قال البخاري والنفع التراب على الرأس واللغلقة الصوت.
كلمة مضمة إذا لم يكن هناك لفظ لا شك لا رفض صوت.
عن المغيرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نيح عليه يعذب بما نيح عليه.
وطبعا حتى بعض الظاهر لو قول نيح أن يحمل البكاء غير البكاء كأنه إنما يعني أرعوا بأن يلوموا عليه ولم ينهوا ويعلموا أنه حمل البكاء كما تقدم.
قال الشيخ ناصر ذات مسلم في الرواية والزيادة وغير فيها زيادة متقدمة في قبره لإمكان الجمع بينهما فهو يعذب في قبره ويوم القيامة، وزيادة مسلم تمنع تفسير العذاب بالألم كما ذهب إليه بعض العلماء. باب ليس منا من شق الجيوب. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من نظم الحدود، وفي روايه فرض الحدود وشق الجيوب وودع بدعوى الجاهليه.
هذا صار من سيفات الله صلى الله عليه وسلم دينه رب الصدور رب الجذور كانه يعني يتبعه قبل سنه نسال الله العافيه والسلامه بالاعتراف على الله سبحانه وتعالى ومنازعه ومشاقه.
باب رسى النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة رضي الله عنه. عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود نعام حجة الوداع وانا بمكة من وجع اشتد بي اشفيت منه على الموت وهو يكره ان يموت في الارض التي هاجر منها، فقلت اني قد بلغ بي من الوجع ما ترى وانا الجمال ولا يرثني الا ابنه واحده اوصي بمالي كله. قال لا. قال افتتصدق بثلثي مالي واترك الثلث؟ قال لا. فقلت بالسفر وفي رواية بالنصف وأترك النصف، فقال لا. قال قلت فأوصي بالثلث وأترك لها الثلثين، قال الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر وفي رواية تدع وراثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس في أيديهم، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، وفي رواية فهو لك صدقة حتى ما تجعل في امرأتك، وفي رواية في فم امرأتك. ثم وضع يده على جبهته ثم مسح يده على وجهي وبطني ثم قال اللهم اشف سعدا واثمن له هجرته، فما زلت اجد برده على كبدي فيما يقال اليه حتى الساعه. فقلت يا رسول الله اخلف بعد اصحابي، وفي روايه ادعو الله ان لا يردني على عقلي. قال انك لن تخلف تعمل عملا صالحا تبتغي به وجه الله الا ازددت به درجه ورفعه، ثم لعلك ان تخلف حتى ينتفع بك اقوام ويضطر بك اخرون. اللهم امضي لاصحابي هجرتهم ولا تردهم على اعقابهم. لكن البارس سعد بن خوله قال سعد يبكي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مات بمكه. قال سفيان وسعد بن خوله رضي الله عنه رجل من بني عامر بن ابي جهيم.
لذلك لما مات ابن عمر في مكة أوصى بالنسبة بالحج، قال لمكة حتى يبنوا مباشرة.
باب ما ينهى عن الحلق عند المصيبة. عن أبي مرة بن أبي موسى قال وجع أبو موسى رضي الله عنه وجعا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله، فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة.
وهذا واجب عليه أنه سوى يفعلون ذلك نصحهم أصدرهم.
باب ليس منا من ضرب الحدود. قال اسند في حديث ابن مسعود رضي الله عنه. باب ما ينهى من الويل ودعوى الجاهليه عند المصيبه. اسند في حديث ابن مسعود رضي الله عنه المشار اليه انفا. باب من
في هذا المقام من لقاء ستقول الا خيرا فإن الملائكة يؤمرون على الدعاء منهم.
باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن. باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة. وقال محمد بن كعب القرظي الجزع القول السيء والظن السيء. وقال يعقوب عليه السلام انما اشكو بثي وحزني الى الله. قال الشيخ اسند في حديث انس رضي الله عنه الاتي في العقيقه. باب الصبر عند الصدمه الاولى. وقال عمر رضي الله عنه نعم العدلان ونعم العلاوه. الذين اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. وقوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاسرين. قال الشيخ أسند في طرفا من حديث أنس رضي الله عنه الآتي في الأحكام.
ابن عباس فهم الآية طبعا إن الإنسان إذا أصيب بمصيبة يصلي، فإن هذا يعين على تفسير المصيبة. فأنت أتاه الخبر وبالحقيقة عن ابن عباس أبو مسافر نزل مقابلته صلى ركعتين ثم صام وهو مشغول ويذكر قول الله تبارك وتعالى واستعين بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. يعني الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا بك لمسجونون. قال ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم تدمع العين ويحزن القلب. عن انس بن مالك
قال ذكر الرجل ربي
عن انس بن مالك رضي الله عنه قال دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابي سيف القيس وكان ذكرا لابراهيم فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابراهيم فقبله وشمه ثم دخلنا عليه بعد ذلك وابراهيم يجود بنفسه فجعلت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم تدريهان فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وانت يا رسول الله؟ فقال ان عوف انها رحمه ثم اتبعها باخرى فقال صلى الله عليه وسلم ان العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وان بفراق ولا نقول الا ما يرضي ربنا وان بفراقك يا ابراهيم لمحزونون. باب البكاء عند المريض. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال اشتكى سعد بن عباده رضي الله عنه شكوى له فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فلما دخل عليه فوجده في غاشيه اهله فقال قد قضى؟ قالوا لا يا رسول الله. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم فلما راى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا فقال الا تسمعون ان الله لا يعذب بدمع العين ولا بفزع القلب ولكن يعذب بهذا واشار الى لسانه او يرحم والى الميت يعذب ببكاء اهله عليه. وكان عمر رضي الله عنه يضرب فيه بالعصا ويطري بالحجاره ويسقي بالتراب. باب ما ينهى عن النوح والبكاء والزجر في ذلك. عن عائشة رضي الله عنها قالت لما جاء قتل زيد بن حارثة رضي الله عنه وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه جلس النبي صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن وأنا أطلع من صادر الباب تعني بشق الباب فأتاه رجل فقال يا رسول الله إن نساء جعفر قال وذكر صفاءهن فأمره بأن ينهاهن فذهب الرجل ثم أتى الثاني فقال قد نهيتهن وذكر أنهن لم يطعن قال فأمره الثاني أن ينهاهن فذهب ثم أتى الثالث فقال والله لقد غلبني أو غلبنا الشك من محمد بن حوشب فزعمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فحثوا في أفواههن التراب. قالت عائشة فقلت أرغم الله أنفك فوالله ما أنت بفاعل وما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من العلام. باب قيام الجنازة. قال أسد في حديث عمرو بن ربيعة الآن في بعده وعامل بن ربيعة باب متى يقعد إذا قام للجنازة. عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشيا معها في اليوم حتى يخلفها أو تخلف أو توضع من أو توضع من قبل أن تخلف أو من قبل أن تخلف.
قال الله أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قام وضع كيس الجنازة قام وضع بعد صاروا يقول عن هذا الوصف أو القيام ولو قيل أن الأمر منه منسوخ فكان له وجه لأن القيام لا يزال سنة لكن الذي نسخ هو الأمر بالوجوب أو
عن ابي سعيد المقبري قال كنا في جنازه فاخذ ابو هريره رضي الله عنه بيد مروان فجلس قبل ان توضع فجاء ابو سعيد رضي الله عنه فاخذ بيد مروان فقال قم فوالله لقد علم هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك. وفي طريق اخر قال اذا رايتم الجنازه فقوموا فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع. فقال ابو هريره صدق.
من عن هذا في حالة الفرص هذا في منتبه تبعها فلا يجلس حتى القرآن. أما من بطل أمامه بذلك فإن شاء الله وإن شاء الله.
باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع على المناكب الرجال فإن قعد أمر بالقيام. قال أسأل في حديث أبي سعيد رضي الله عنه الذي قبله من الطريق الآخر. باب من قام لجنازة يهودي. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال مر بنا جنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا فقال يا رسول الله إنها جنازة يهودي. قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان سهل بن حذيفة وقيس بن سعد رضي الله عنهما قاعدين بالقادسية فمروا عليهما بجنازة فقاما فقيل لهما إنها من نهر مر أي من أهل الذمة. فقالا إن النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية عنه قال كنت مع قيس وسهل رضي الله عنهما فقالا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقد مر به جنازة فقام فقيل له إنها جنازة يهودي فقال أليست نفسه. عن ابن أبي ليلى قال كان ابن مسعود أبوه مسعود وقيس رضي الله عنهما يقومان بالجنازة. باب حمل الرجال الجنازة دون النساء. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا وضعت الجنازه واحتملها الرجال على اعناقهم فان كانت صالحه قالت قدموني وان كانت غير صالحه قالت لاهلها يا ويلها اين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء الا الانسان ولو سمعه لصعق.
ويكون الكلمه بعض العلم نقل الجنازه من مكان اخر. كان الصحابة يستحقون الإنسان إذا مات في مكان دخل فيه وألا ينقل إلى مكان إلى مكان آخر.
باب السرعة في الجنازة. وقال أنس رضي الله عنه أنتم مشيعون فامشوا بين يديها أو أنتم مسيعون فامشوا بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها. وقال غيره قريبا منها. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. قال عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسرعوا بالجنازه فان تكن صالحه فخير تقدمونها وان تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. باب قول الميت وهو على الجنازة قدموني. قال أسأل في حديث أبي سعيد رضي الله عنه المتقدم قريبا. باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام. قال أسأل في طرف من حديث جابر رضي الله عنه لا في بعده.
وإن كان من السنة أن العدد إذا كان كبير وبلغ 40 أما إذا كان صغيرا فإنه لم يكن عدد كبيرا فإنه يكون وصول صفوف هذا أفضل وصفهم صفوفا.
باب الصفوف على الجنازة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش فتلقى فصلوا عليه وفي رواية فقوموا فصلوا على أخيكم أصحبه. قال فصففنا وراءه فصلى النبي صلى الله عليه ونحن صفوف فقلت بالصف الثاني أو الثالث فكبر عليه أربعا.
الله أعلم إذا تعلم لا صفور يقولون صفور قبل الجنازة هذا أمر مقصود شرعا كما جاء في الحديث الآخر عند أهل السنة.
باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنائز. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر منبوذ دفن ليلا وكان سأل عنه فقال من هذا؟ فقالوا فلان. فقال متى دفن؟ قالوا دفن أو دفنت البارحة. قال أفلا مالت أموري؟ قالوا دفناه في ظلة الليل فكرهنا أن نوقظك فقام فصفرنا خلفه. قال ابن عباس رضي الله عنهما وأنا فيهم فصلى عليه وكبر أربعا.
انقضاء الجنازة رضي الله عنه إن عامة الناس كبر عليهم أربع تكبيرات. أما إذا كان الرجل صلى عليه من أهل القبر علم السبب وصل إلى تنزيل فلو زيد عليه بالتكبير خمسا ستا سبعا فإنه الحرام. إذا ثبت عن الخمس فعلها النبي الزيد بن أرقم مسلم والست والسبع على الصحابة علي رضي الله عنه صلى على سهل بن حريق وكبر ستا وقال أو سبعا قال إنه بدري من أهل البدر.
باب سنة الصلاة على الجنائز. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى على الجنازة وقال صلوا على صاحبكم وقال صلوا على النجاسي سماها صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود ولا يتكلم فيها وفيها تكبير وتسليم. وكان عمر رضي الله عنهما لا يصلي إلا طاهرا.
نعم اشترط لها الطهارة الجنازة اشترط لها الطهارة
ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها.
إلى عند العقبة من يخطر ثلاث ساعات إنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القوم إلى الإسلام.
ويرفع يديه. وقال الحسن أدرك الناس وأحبهم على جنائزهم فرضوهم بفرائضهم وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم وإذا انتهى إلى الجنازة وهم يصلون يدخل معهم بتكبيرهم. وقال الحسن أدرك الناس وأحبهم على جنائزهم فرضوهم بفرائضهم وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم وإذا انتهى إلى
الجنازة إذا كان يمكن تداركها يطلب الماء وإذا كان لا يمكن تداركها فإنه يتيمم ويصلي. العيد يموت وراء إنسان والجمعة تموت أما الجنازة لا تموت يمكن أن يصلي على القبر. وإن جاء بعض العلم جل وعلا شيخ الإسلام فأنتوا من المزن إلى خشية فضل الجنازة إنما هذا واضح في الجمعة وواضح في العيد واضح الجمعة والعيد.
باب
قال
لا لا طيب
باب العيد
خلاص يا الحسن وين قال الحسن؟
سنة الصلاة على الجنازة. قال الحسن يتركت الناس وأحقهم على جنازتهم وربوهم بفرائضهم وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء. قال وقال ابن المسيب يكذب بالليل والنهار والسفر والحضر الاربع. وقال انس رضي الله عنه تكبيره الاحرام التكبيره واحده استفتاح الصلاه وقال ولا تصلي على احد منهم مات ابدا وفيه صفوف ضريبه. باب فضل اتباع الجنائز.